باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر اشعياء النبي، بركاته على جميعنا امين. اصحاح 9 كنا اخذنا منه مجموعه ايات، 7 ايات نكمل النهارده، بس هقرا عليكم الاول 7 ايات اللي درسناهم عشان يبقى ذهننا حاضر وبنكمل السلسله. بدايه الاصحاح كلمه ولكن، ولكن معناها بيربطها اللي كان فيه بيتكلم عن الويلات وان الله غضبان علشان الناس عايشين في الخطيه. ولكن بقى معناها في امل جديد ورجاء بمجيء المسيح، لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، اللي حاليا متضايقه، البلد او الامه او الشعب كنيسه اللي متضايقه هيجي لها وقت ما يكونش عليها ظلام. كما اهان الزمان الاول ارض زبولون وارض نفتالي، الزمان الاخير يكرم طريق البحر عبر الاردن جليل الامم. الزمان الاول بتاع ايام الخطيه والزمان الاخير بتاع افتقاد الله للانسان، ويقصد به ايضا مجيء المسيح، المسيح. وبرضه في حياتنا الروحيه في ايام فيها ضعف وخطية وسقوط، يبقى الإنسان فيه إهانة، مهان قدام ذاته، مهان قدام الشيطان، مهان قدام الناس، قدام الله نفسه. لكن هيجي أيام الله يفتقده ويرتقي روحيا فيكرم. وبعدين نبوة واضحة عن المسيح، الشعب السالك في الظلمة أبصره نورا عظيما. الظلمة هي الخطية والنور هو المسيح. الجالسون في أرض ظلال الموت اللي هي الخطية أشرق عليهم نور، نور خلاص. وبعدين يوجه الكلام لربنا يقول أكثرت الأمة، كترتها، عظمت لها الفرح. بقى مش فرح عادي، ده فرح كمان إيه؟ عظيم. يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد. فرح الحصاد إن واحد تعب أيام الزرع ودتي بيفرح بالثمرة، سيرا كانوا يسيرون وهم بكون حاملين بذارهم ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. فالفرحة بتاعت واحد نجح، واحد حصل على نتيجة تعبه. كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة في الحرب، يكونوا انتصروا يعني. لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. نير تقله وعصا كتفه وقضيب مسخره اللي هي الأحمال التقيلة اللي الناس شايلها، ربنا كسرها. ممكن الأحمال التقيلة دي تكون سيطرة الشيطان، ربنا هيكسر السيطرة دي. ممكن يكون سيطرة خطية مسيطرة عليا مش قادر أخلص منها، ربنا هيكسرها. وممكن يكون سيطرة إنسان، يعني حد بيزل أنفاسك، واحد بيتعبك، الإنسان ده قد يكون مسؤول في الدولة، مسؤول في الشغل، جار رديء، أو حاجة تقل عليه، ربنا بيوعد إنه هيكسر هذا النير التقيل. وبعدين يقول كما في يوم مديان، يعني عندنا خبرة قديمة أيام مديان ربنا عمل إيه، وإحنا عندنا بقى في التاريخ المقدس خبرة طويلة جدا في الكتاب المقدس في السنكسار. ياما حصل ايام فيها ضيق وفي الاخر ربنا يطلع الكنيسة ممجدة من هذا الضيق، لان كل سلاح المتسلح في الوغى، الوغى يعني الحرب، كل واحد متسلح بسلاح في الوغى، وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. السلاح اللي هو كان بيعتمد عليه وبيضرب به الناس هيتحرق، والملابس المليانة في الدم نتيجة القتال هتتحرق. وبعدين آية برضو نمرة 6 واضحة جدا عن المسيح، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، يولد لنا. طبعا زي قلت لكم المرة فاتت ان اي طفل يتولد بيكون لابوه وامه بس، لكن يولد لنا، والملاك يقول لرعاه اليوم قد ولد لكم لكل الدنيا. ده بقى المسيح، يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ولد اقدر اعتبرها اشارة للتجسد، لان الولد جاي من فعل الولادة، يعني يقول الولد هو كل من ولد حتى البنات، يعني ممكن يبقى الولاد والبنات موجودين يقول لهم اسكتوا يا ولاد، مش مقصود بها البنين لكن بنين وبنات، لان كلمة ولد معناها كل من ولد. فهنا ولد ترمز لميلاد المسيح من العذراء مريم، ونعطى ابنا، الابن ده ابن الله منذ الازل، هنعطى هيدهلنا، فهو هيتولد جسديا وناخذه من جهه لاهوته يبقى معانا. عشان كده التعبير دقيق، يولد لنا ولد، ده التجسد الابن وميلاده العذراء مريم في الزمن، ونعطى ابنا اللي هو اسم المسيح منذ الازل، اسمه ايه؟ الابن. ده هيدهولنا بقى. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فنعطى ابنا، كانش بتاعنا بقى بتاعنا. تكون الرياسة على كتفيه، يعني تبقى حمل تقيل شايله. وطبعا اكتر حمل حط المسيح على كتفه كان الصليب. هنا سمى الحمل ده اسمه الرياسة، المسيح اخذ رياسته جسديا بالصليب. يعني ايه جسديا؟ يعني هو اصلا رئيس وملك وملك الملوك بصفته هو الله، لكن لما تجسد انسان عادي بسيط غلبان ماشي في وسط الناس، لكن لأنه صلب من أجلنا بقى رئيس للأرض، بدل ما كان الشيطان هو الرئيس المغتصب اللي واخدها بالعافية. فالرياسة على كتفه بالصليب، ودي تعلمنا ان احنا في الفكر المسيحي الرياسة ليست شرف نجري عليه، ولكن حمل نحمل بيه. واخدين بالكم من دي؟ شوفوا انتوا دلوقتي مثلا الاحوال في مصر، لما هنيجي على انتخابات رئيس الجمهورية هتلاقي في صراع مين اللي رشح نفسه ويقعد يقول انا هعمل واسوي ويعمل برنامج، والناس تقعد تقول يا ترى ده ولا ده، كل واحد بيجمل نفسه بيحسن نفسه. دي مش ممكن تحصل في الكنيس، ان نيجي نقول يا جماعة هنفتح باب الترشيح للكهنوت، فيتقدم 10 شباب ونجيب كل واحد يمسك الميكروفون يقول ايه البرنامج الانتخابي بتاعه، وانا لما ابقى قسيس هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، والتاني يقول لا بس انا لو بقيت قسيس انا احسن منه هعمل كذا وهعمل كذا. تنفع؟ وبعدين الشعب يبتدي ينتخب بناء عن الدعاية الانتخابية بتاعت المرشحين للكهنوت؟ متنفعش في الكنيسة. امال بتيجي ازاي؟ واحد قاعد في حاله، الناس تتشاور عليه تقول فلان ده احنا عايزين يبقى قسيس، احنا اللي عايزين، فنروح نقول له يا اخ فلان الناس عايزينك تبقى قسيس. يقول انا مينفعش، مش ممكن، ده فلان احسن مني، انتوا ليه مش واخدين بالكم منه، ده انا بتعلم منه. نقول لا، بس الناس عايزاك انت، الناس مش عارفاني، ما عرفوش ضعفاتي، ما عرفوش خطاياي. اذا كنت انا مش عارف اقود نفسي في حياة القداسة والبر، اقود الشعب ازاي؟ اذا كنت انا مش مستحمل مسؤولية نفسي عن نفسي عن اسرتي، هتحمل مسؤولية كنيسة؟ ارجوكوا اعفوني. واحيانا تلاقيه بيبكي، واحيانا تلاقي زوجته جاية تعيط تقول اعملوا معروف. لا، ده ايه ده عكس اهل العالم، لان الرئاسة هتبقى فين؟ على كتفه، تكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا. طبعا هو اله عجيب، عجيب في اعماله، وعجيب في صفاته، وعجيب في محبته، وعجيب في طول باله، وعجيب في كل حاجة. مشيرا بمعنى ان هو يعطينا المشورة الحسنة. الها، اشارة الى الهيته، الطفل المولود يولد لنا ولد، هو بعينه اله، مش واحد اخر. يطلع لي واحد يقول لي كلمة اله يعني احد الالهة، نقول لا حاشا، لان احنا ما عندناش تعدد اله، هو اله واحد. يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا، وكلمة قديرا معناها كثير القدرة. في اللغة العربية كلمة قادر يعني يقدر، قدير يعني كثير القدرة. أبا المسيح أب، ركزوا معايا، المسيح في الثالوث ابن، ومش ممكن يكون أب في الثالوث، لكن بالنسبة لنا ايه؟ أب. أبا أبديا، أبديا لأنه هو ليس له بداية ولا نهاية، رئيس السلام، لأنه هو جاي من السماء عشان يصنع سلام ويصالح الأرض مع السماء ويصالح البشرية مع الآب. لنمو رئاسته والسلام لا نهاية، يعني نمو رئاسته قلت لكم يعني ان الناس عمالة تدخل في رعاوية المسيح ملهاش نهاية، مش هيجي وقت ما يبقاش في ناس بيدخلوا في الإيمان المسيحي، مش هيجي، ده الرئاسة دي بتنمو، وعدد الناس اللي بينضموا لرعاوية المسيح بيزداد. وفاكر قلت لكم ان اي رئيس دولة ساعة لما بينتخب رئيس يبقى عارف حدود دولته، حدود تاريخية، اي دولة في الدنيا معروف انت من هنا لهنا. لو انه حب يوسع دولته هيبقى راجل شرير، تعرفين ليه؟ لان معناها يتعدى على الدولة اللي جنبه، ياخد حتة من اراضيها وتقوم حرب، ويبقى هو سبب بيدمر بلده، لان اول حرب عشان ياخد له شبرين ارض، سيب اللي جنبك جنبك. فما فيش واحد المملكة بتاعته بتنمو، الوحيد المملكته بتنمو هو المسيح. انت عارفين ليه؟ لانه ملوش موقع جغرافي، المسيح مش بيملك على قطعة من الارض، المسيح يملك على قلوب الناس، عشان كده المملكة بتاعته بتزداد. اقول له يا رب انت دلوقتي مملكتك قد ايه؟ يقول لي معايا 12 واحد هم دول مملكتي، بعد شويتين بقوا 82 لان ضاف عليهم 70، وبعدين يوم العنصرة قال ده احنا بقينا 120. بطرس وعظ فجأة بعد 120 بقوا ايه؟ 3000، بقين 5000. طب النهاردة تعرفش تعد، يبقى مملكة بتنمو. مين بيكلم ده فيه؟ لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر. يثبتها طبعا مملكة المسيح تبقى ثابتة مهما قامت حواليها العواصف، مش ممكن تقتلعها لمملكة المسيح. ويعضدها، يعضدها يعني ايه؟ يقويها، يساعدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا، غيرته على كنيسته وعلى شعبه هي اللي تعمل كده. كل اللي أنا قلته دلوقتي في ربع ساعة ده مراجعة، لأن الإصحاح ده جميل ويسميه إصحاح مسياني. ناخد بقى الآية رقم 8، هيكلم في الجزء ده عن كبرياء أفرايم والرياء اللي منتشر عنده. أفرايم إشارة إلى إسرائيل، احنا عندنا متفقين في مملكتين، في الجنوب اسمها ايه؟ يهوذا، وفي الشمال إسرائيل. كان أكتر سبط ليه شهرة وقوة إفرايم، فلما يتكلم عن إفرايم يقصد بيه كمان بقية إسرائيل. فيقول أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل. الفرق بين يعقوب وإسرائيل ما هو نفس الشخص، مش كده؟ مش يعقوب هو إسرائيل؟ بس هنا هيبقى ليها معنى تاني. يعقوب ده الأب الكبير، إسرائيل دي المملكة. فأرسل قولا ليعقوب في يعقوب اللي هو نسله، النسل بتاعه يضم إسرائيل ويهوذا، مش كده؟ فوقع في إسرائيل، يعني الكلمة اللي قالها ربنا جاية على مقاس مملكة إسرائيل لأن هما الغلطانين، بعتها ليعقوب فوقعت في إسرائيل. فيعرف الشعب كله لما ربنا بعت الكلمة بتاعته، الخبر اللي هيقوله، الناس عرفت، وصلت الإخبارية يعني. أفرايم وسكان السامرة. إيه السامرة دي؟ اللي هي إيه؟ العاصمة بتاعة مملكة إسرائيل. وما العاصمة مملكة يهوذا إيه؟ أورشليم. فهنا يعرف الشعب كله إفرايم وسكان العاصمة السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب. شوفوا، بالرغم ان ربنا زعلان وبينبههم وبيوقعهم في ضيقات، مفروض الضيقات تعمل ايه؟ تخلي الواحد يفوق ويقول له يا رب انا غلطان انا اسف. مشكلة بقى لما الواحد يكون متكبر فتجيله الضيقة يقول لك طب انا عملت ايه عشان ده كله؟ ربنا مستقصدني ليه؟ هو انا بس اللي بغلط؟ ما كل الناس بتغلط، بقى انا غلطت اصلا في ايه؟ ادي الكبرياء. بيعترض على عقوبة ربنا ليه وتأديبه، مش يتعظ ويهدى ويتعلم، لا. قالوا ايه بقى؟ قالوا بكبرياء وبعظمة قلب قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة، قطع الجميز فنستخلفه بأرض. ايه دي معناها؟ بيوتهم كانت مبنية من الطوب الني اللي هو اسمه اللبن ده، جه زلزال وقع البيوت وكانت متعششة بخشب بتاع الجميز، حاجة فقير يعني. فمفروض الزلزال لما وقع بيوتهم يقولوا احنا زعلان، ربنا زعلان مننا، يلا نتوب. قالوا لا 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 لا, لا. وقع البيت المعمول من الطين هنبنيه بحجارة منحوت, واذا كان السقف بتاعنا من خشب الجميز هنعمله من ارز لبنان. ده ايه بقى؟ نوع من التحدي. حكاية ان حصل زلزال في الوقت ده مذكورة في سفر عاموس. يقول ايه؟ اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع, تقوع ده اسم بلد, التي رآها عن اسرائيل في ايام عزية ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. يبقى في زلزال حصل في الوقت ده وقع البيوت. ونفس الحكاية اتقالت في زكريا, تهربون في جواء جبالي لان جواء الجبال يصل الى اصل, وتهربون كما هربتم من الزلزال في ايام عزية ملك يهوذا. يبقى كان في زلزال ايام ايه؟ عزية اللي احنا بنتكلم عنه ده. حكاية ان احنا ربنا يعاقبني فافلفص من ايده وقول هعمل حاجة ما توقعنيش, يعني ايه؟ واحد عمال يغلط 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 فتقفش في غلطته وهيتحاكم, فبدأ ما يقول انا اسف انا فعلا غلطان ويصلح طريقه, يقول لك لا ولا يهمك هطلع من هذا الشعر من العجين. هتعمل ايه؟ انا ليا طرقي وليا سكتي, حدش بقى متعلش همي. ويقدر بالنصب وبالاحتيال وبالرشاوي وبشراء الضمائر وبالكذب يخلص من الازمة. مش يقول ده كانت ربنا بينبهني بشد وداني. شوفوا عاملة زي في سفر التكوين قصة برج بابل. الطوفان لما جه غرق الدنيا. البيوت كانت بدائية قبل الطوفان ده, كانش الحضارة لسه, فكلها عبارة عن أكواخ وعشش وخيام, واللي بيقدر يعمل حاجة من الطوب الني طين لما تيجي المية بتسيح. فبعد الطوفان قالوا ايه بقى؟ قال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين. ابتدوا يطوروا نفسهم ويبنوا برج بطريقة تخليه ما يقعش. وقال هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسوه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نبيد نتبدد على وجه كل الأرض. التحدي. إنسان بيتحدى ربنا. كل ما ربنا يقرص ودانه يعمل غلطة أكتر. فقالوا إيه كده في الآية دي؟ إيه يعني؟ هبط اللبن نبني حجارة. قطع الجميز نستخلفه بإيه؟ بأرز خشب أغلى. ده كأنهم بيقولوا كويس إن البيوت وقعت عشان نبني حاجة على أصول كويس. ما بيهمناش. فربنا قال لهم طب اسمع بقى آية 11. فيرفع الرب أخصام رصين عليه ويهيج أعداءه. أخصام رصين يعني أعداءه. رصين ده اسم ملك, وأعداء رصين هم الأشوريين. لأن لو تفتكروا أخذنا قبل كده أن رصين ده الملك كان بيخطط أنه يتحالف مع مصر ضد أشور, ففي حرب بينه وبين أشور. ورصين بيتحالف مع إسرائيل, وإسرائيل مزعلين ربنا. فقال إيه رأيك بقى؟ أنا هخلي أخصام رصين دول يبقوا ضدك أنت ويتعبوك ويهيج أعداءه. شوف الآية العكس اللي تنطبق عليك انت بقى. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسلمون. خلي بالك من دي، لو أنت ماشي بطريقة ترضي ربنا سيخلي حتى أعدائك مضطرين يسلمونك. الله يتكلم بالسلام في قلوبهم من أجلك. بعد ما كانوا بيسيروا ضدك حارب تلاقي قلبه اتغير خالص، بقى طيب وجميل ولذيذ، يدافع عنك ويحميك. طب لو كان العكس، يقول لك يرفع الرب أخصام رصين عليه ويهيج أعداءه. عشان كده أفضل للإنسان إنه يمشي في سكة ربنا ويرضيه، وربنا يرتب له حواليه، يرتب له كل الظروف. عامل زي القديسة سارة الراهبة لما قالت عبارة جميلة كده، معناها بتقول إيه؟ لو أنا حبيت أرضي الناس، هرضي مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ هلف على كل واحد أقرع باب وتوسل إليه يرضى علي. لكن لو أنا ركزت وأرضيت ربنا، هو اللي هيخلي الناس ترضى علي. فبدل التشتيت ده خلينا نركز في مين؟ ربنا. إذا أردت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسالمونه. فأول ما يطلع علي عدو، أنا ببقى عايل هم وعايز أرضيه علشان ما يتعبنيش، أو أفكر إزاي أغلبه، أو أخلص منه إزاي. خلينا نفكر بطريقة جديدة بقى. أول ما يطلع علي عدو، أرفع عيني لمين؟ للسماء. أقول له يا رب أنا زعلتك، أرجو ما كنتش مزعل. يقول لي أنا بحبك وأنا هشوف الموضوع ده. عامل زي الآية بتقول إيه؟ نحن لا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعين. جم الأعداء قالوا إحنا مش عارفين نعمل إيه، بس نحوك أعين. قال لك خلاص الرب يقاتل عنكم أنتم تصمتون. أنا هخلي الناس اللي بيتعبوك دول تحت رجليك، يخضع أعدائك تحت قدميك سريعا. لكن لو واحد مشي في غيه، ضلاله، خطيته، نجاسته، وبعنده بافتراء ومش عايز ربنا، هتنطبق على الآية دي، يرفع الرب أخصام رصين عليه ويهيج أعدائه. يقول بقى إيه؟ الأراميين من قدام والفلسطينيين من وراء، فيأكلون إسرائيل بكل الفم. يبقوا زي الكماش، ناس من قدام ناس من وراء ويأكلوه. أقول لهم ده زمان أيام موسى كان قدامهم البحر وراهم فرعون، ما يقدروش يأكلوهم. يقول لك أصل كان معاهم موسى وكان معاهم قوة ربنا، وربنا راضي عليهم فرحان بيهم، ولسه خارجين بقى طازة كده حاجة جميلة. يا ريتهم كانوا استمروا في محبة الله ومخافته، كان مهما جاء الأراميين من ناحية الفلسطينيين من ناحية الله يبددهم. لكن دول قال يأكلون إسرائيل بإيه؟ بكل الفم. يعني إيه؟ يعني تدمير وحشية، كل قساوة. اللي ما تأدبوش من التأديب الأول اللي هو الزلزال هيأتي عليهم التأديب الثاني اللي هو مهاجمة أشور والأراميين والفلسطينيين. ويقول مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة. بعد الآية دي هتقابلها كتير، يعني لم يرتد غضبه يعني لسه غضبان، لسه زعلان لأن الخطية جديدة، ويده ممدودة تحتمل معنيين خدناها قبل كده كتير. تحتمل يده ممدودة للتوبة، وتحتمل ايده ممدودة للضرب. بصوا قريناها في اشعياء 5:25، حمي غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالذبل في الازقة، مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. هيجي في أشعياء 10: إما يجثون بين الأسرى وإما يسقطون تحت القتلى. شفتوا الحرب؟ ناس هياخدوهم أسرى وناس هيقعوا ميتين. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. ويقول في أرمية نفس التعبير: فنطقوا بمسوح الطموا وولولوا لأنه لم يرتد حمو غضب الرب عنه. شيء مؤلم ومؤسف ان الله يمد ايده للعقوبة والناس مش واخده بالها، تستمر في غيها وما يتعلموش، ما ياخدوش درس من اللي قبليه، هيلاقي نفسه هو كمان ايه بيعاقب. ويقول: والشعب لم يرجع الى ضاربه. مين ضاربه؟ ربنا. ولم يطلب رب الجنود. اذا يا رب انت كنت بتضربه عشان يرجعوا لك؟ هم ما فهموش. الهنا مش اله نقمة بقدر ما هو اله اب، ولما بيضرب مش علشان يعاقب بقدر ما يرد. عشان كده المزمور يقول له: عصاك وعكازك هما يعزياني. عصيتك دي اللي بتضربني وعكازك اللي بيسندني، الاتنين بيعزوني. ده داود بقى، داود اللي قلبه مفتوحة لقلب ربنا، فاهم عصيته ايه ميزتها. لما يضربني ارجع في حضنه اقول له: تشكر، تشكر قوي ان انت ضربتني النهاردة، لان انا فاهم ابوتك ومحبتك وفاهم مقامي عندك اللي مخليك قلقان علي. الشعب لم يرجع الى ضاربه ولم يطلب رب الجنود. في ارميا يقول ايه؟ يا رب اليست عيناك على الحق؟ ضربتهم فلم يتوجعوا. تخيل المنظر، واحد بلطجي زي اليومين دول يعني، ومسكوه يضربوه وهو ولا بيحس ولا كان في حاجة. تلاقي اللي بيضربه دوت ايده وجعته وهو كأنه نحاس من كتر الشر، من كتر العنف، من كتر الخطية، من كتر عدم الإحساس، كتر المخدرات اللي بيشربوها، ولا حاسس بحاجة. ضربتهم فلم يتوجعوا. دي عاملة زي ما يكون واحد عمال يسمع وعظات وتأنيب ضمير وهو ولا هنا. فربنا يقول: ضربتهم فلم يتوجعوا، أفنيتهم وأبوا قبول التأديب. يعني أبوا، رفضوا، رفضوا قبول التأديب. صلبوا وجوههم أكثر من الصخر، أبوا الرجوع. طب ربنا يعمل إيه بقى؟ يعني الحنية جايبة ولا الصوت الخفيض جايب ولا الزعيق جايب ولا قرصة الودن جايبة ولا الضرب ولا الإفناء ولا حاجة جايبة؟ شوفوا قساوة قلب البشر شكلها إيه. وفهوش هيقول: قد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ويطلبونه مع كل هذا. عامل زي في سفر الرؤيا لما يقول الضربات الكثيرة وفي الآخر يقول لك: أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم، وبالعكس جدفوا على إله السماء. فنتيجة ايه بقى في آية 14؟ فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب، النخل والأسل في يوم واحد. الذنب ديل، فالرأس هنا معناها الناس الكبار العظماء الرؤساء الأراخنة، والذنب الناس الغلابة. بس هو في الآية اللي بعديها فسر مين الرأس ومين الذنب. النخل الأسل كلمة أسل يعني شوك، اللي هي السلة شوك. الزعف بتاع النخل مش في آخره كده في شوكة، هو ده السل. فالنخل معناها شجرة مثمرة، والأسل ده شوك ملوش لازمة. فبرضو النخل يرمز للناس اللي هم ليهم قيمة ومقام ومقدار وإنتاج ومؤثرين، والأسل ده الناس اللي زي قلتها عايشة كل شنكان. قال لك ده وده في يوم واحد، يقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب، النخل والأسل في يوم واحد. بعدين قال في الآية بعدها الشيخ والمعتبر هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب. خلي بالك الذنب احنا قلنا ايه؟ احقر الناس، اقل الناس قيمة. شوف انا حط مين اقل الناس قيمة؟ النبي الذي يعلم بالكذب. لان دي اخطر حاجة تضر شعب الله، ان واحد له مظهر النبي بيكلم كلام جميل وحلو والناس تحبه وتجري وراه، وهو من جوه فيه خداع وفي عدم وضوح وفي التفاف وفي كبرياء، فيه رياء، في احساس انه هو مخلص العالم، في حاجات كتير غلط، ويقود الناس الى طرق غريبة. الرأس كان هو الشيخ. الشيخ يعني واحد ليه مقامه. الشيخ يقصد بيه مش بس كبير في السن، كبير في المقام. انتوا عارفين ان مثلا في امريكا في حاجة اسمها مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ ممكن شاب يكون عنده 30 سنة في مجلس الشيوخ. سيناتور معناها شيخ. مش مقصود بها الشيخ في السن، لكن معناها الانسان اللي ليه مقام. وكلمة شيخ نفسها في اليوناني بريزفيتيروس اللي هي بقت كاهن قسيس. والمعتبر اللي ليها اعتبار في البلد. ده برضو ربنا زعلان، لانك انت راجل كان منك مقام مفروض تقود الناس للتوبة، عملتش، ما قمتش بدورك. والذنب ده اكتر بقى، لانه هو النبي الكذاب اللي بيقود الناس الى سكك غلط. يا ريتك كنت جبتهم لربنا، انت وديتهم لذاتك، اعجبوا بيك، التفوا حولك، بقوا شعبك، شعب الله، بقوا اولادك، بقوا حبايبك ومريديك. فين المسيح؟ فين ربنا؟ مش واضح في الصورة. فيبقى في عقوبة على الاثنين. وصار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين. اللي عاملين يرشد الشعب نفسهم مضلين. تخيل بقى، تخيل لو احنا طالعين رحلة في مكان اول مرة نروح، والسواق قال يا جماعة انا معرفش السك، فواحد قال له ما تقولش هم انا هقعد جنبك وريك السك، هو معرفش حاجة ويتوه. يعني كان احسن له ايه؟ يسكت. صار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين، يبلعوا الناس. انت رايح عشان تاخد مشورة توهك، زي لما قال في اصحاح 3 شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه. يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه. مفروض السيد يفرح بالفتيان. انتوا كده لما تدخلوا الكنيسة مثلا الذي ساعة تسبح، وتلاقوا الكنيسة مليانة شباب سن جامعة وحديث التخرج، اجمل سن ده، واقفين طول الليل بيقولوا تسبيح والحان، مش حاجة تشرح القلب. نقول يا رب الجمال ده كده معناها الكنيسة مستمرة وممتدة. طبعا مع احترامي للكبار فوق دماغنا، لو الكنيسة ملينا عواجيز بس الواحد يقلق، يا رب طب بعدين الجيل اللي جاي بعد كده مش هيعمل كده؟ احنا بعد ما نخلص عمرنا ونمشي مفيش حد بقى يكمل المشوار؟ فربنا يقول لا لا، خلي بالك الكنيسة مليانة شباب، دي حاجة تفرح. اكتر منها بقى لما تلاقي كمان ايه، اطفال صغيرين واقفين بيقولوا التسبيح، وتيجي نقول يا اولاد احنا عايزين نعمل مثلا زيارة المستشفى او زيارة الملجأ زيارة مش عارف لايه، وتلاقي مجموعة كبيرة من الشباب والاطفال رايحين، حاجة تفرح. فالفتيان يفرحون القلب. شوف هنا عكسها يقول ايه، انا مش فرحان بيه. لا يفرح السيد بفتيانه. عامل زي المزمور اللي بيقول لا يسر بقوة الخيل، لا يرضى بساقي الرجل. بقت حاجة عدمة. عارفين يعني عدمة؟ هاش طعم. كنيسة مليانة عيال وشباب وفتيان شكلها في حيوية، لكن محدش بيعرف ربنا، محدش تايب، محدش حلو. فيا رب دي حاجة تفرح. يقول لك انت فرحان بالمظاهر لكن حاجة متفرح. امال امتى ربنا يفرح؟ بص المزمور يقول ايه، يرضى الرب بأتقيائه بالرجين رحمته. بل الله لا يخدع بالمظاهر لكن يفرح بالقلب الجميل، الناس اللي يعيشوا في تقوى الله ومخافته. لا يفرح السيد بفتيانه ولا يرحم يتاماه وأرامله. تخيلوا، ده ربنا ده أكتر حاجة تهيج مشاعره، إنجاز التعبير، الأرامل والأطفال والأيتام. يقول محدش يهوب ناحيته، ده ولد يتيم لست أرمل، محدش يظلمها. يقول لك أنا بقى لا هرحم اليتيم ولا الأرمل. إيه رب ده؟ إيه شدة الغضب دي للدرجة دي؟ لا أنت فرحان بالفتيان ولا ترحم اليتيم والأرملة. قال لأن كل واحد منهم منافق وفعل شر. طب فعلا لما يكون حد منافق فعل شر ربنا يفرح ازاي؟ زي الآية اللي بتقول قد باد التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس، جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة. والآية تقول الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وفي المزمور لما يقول البار قد فني، خلصني يا رب فإن البار قد فنى وقد قلت الأمانة من بني البشر. فيقول أنا مش فرحان بالوضع ده، كل واحد منهم منافق وفاعل شر، وكل فم متكلم بالحماقة. كل فم متكلم بالحماقة دي بقى حاجة بتزعل فعلا، انك تلاقي كل واحد بيفتي، كل واحد بيقول، وكل الكلام اللي بتقال حاجات بقى لا فيها فكر ولا حكمة ولا ذكاء ولا رؤية، كلامه بس. يملؤون الدنيا كلاما، تلاقي على القهاوي قاعدين يحكوا، على المصاطب قاعدين يحكوا، في البيوت قاعدين يحكوا، على الفيسبوك قاعدين يحكوا. في دلوقتي في التلفزيون اكتر حاجة شغالة اسمها التوك شو، مش كده؟ كله بيحكي، كله بيحكي، وتسمع اراء وكلام وبتاع. ربنا قاعد من السماء يقول الناس بتقول ايه، كل فم يتكلم بحماقة، حاجة تزعل. تخيل بقى لما يكون العكس، كل فم يتكلم بالحكمة والرأي الصائب، والرأي اللي يبني ما يهدش، والكلمة اللي تعمل نهضة. وتشجع الناس على الإيجابية والعمل والإستاج والإثمار والتحسين. لكن هنا بيقول لك كل واحد بيتكلم بالإيه؟ بالحماقة. وبعدين يقول مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد، لسه زعلان وبيضرب. برضه أفكركم بالآية دي اتكررت أهو في أشعياء 9:12 وفي أشعياء 9:21 وفي 5:25 وفي أشعياء 10:4 بيكررها ليه؟ عايز يقول إيدي ممدودة كده أو كده، ممدودة علشان ترجعولي أو ممدودة علشان أضرب. برضو لما هضرب عشان ايه؟ ترجعولي. يعني الله بالرغم من ده كله لا يفقد رجاؤه في الانسان لغاية اخر لحظة، ربنا ايده ممدودة. لان الفجور يحرق النار. الفجور ده بقى معناها ايه؟ يعني واحد خرج عن كل الحدود. يعني في واحد يغلط على استحياء، واحد يغلط ويبقى زعلان مكسوف جدا من اللي عمل، ولما يواجه يبقى وشه في الارض والموضوع بالنسبه له مخجل. يعني واحد بيغلط لانه اعتاد على الخطا، لكن مازال بيخطئ في الخفاء ومكسوف الناس تعرف، بس هو متعود وخلاص حس ان هو كده ومش هيتصلح. بس يعني برضو من الأحسن يكون شكل حلو في عينين الناس، فبيداري على أخطائه وشغال في الظلام. أما الفجور ده معناها إيه؟ عيني عينك إن كان عجبك وأنا كده بقى. تخيل، هديك نموذج مثلا، ولد زملاته علموه يشرب سجاير فمش ممكن يشرب في البيت، يشرب بره، وقبل ما يجي البيت يكون اكل له نعناع وغير طعم بقه وريحه بقه بتاعه محدش دريان. وبعدين مع شويتين مزاجه عايز يشرب في البيت، فيدخل دورة المي ويفتح الشبابيك عشان ايه؟ ما يكشفش. شويتين والدته تكتشف ان في الاوضة ما يدل على ان كان في سجاير او في ريحة، تقول لي ولد تشرب سجاير، يعني ما حصلش يكذب. بعد شويتين يقول لها اه بس ما تقوليش لبابا. بعد شويتين بابا عرف يبقى مكسوف منه. بعد شويتين يقول له بابا بقى ان كان عجبكم، تخيل بقى ان كان عجبكم انا كده بقى، وان كان عجبكم. دي بقى اللي وصلنا مرحلة ايه بقى؟ الفجور. مش هممني حد، مش فارقة معايا. طبعا ده بتكلم على السجاير، لكن في حاجات اخطر. الفجور ده بيعمل ايه؟ قال لك يحرق النار. في رمية يقول غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. الفجور يحرق النار. يعني مش ربنا اللي يحرق، ده خطية الإنسان هي اللي بتحرق. تأكل الشوك والحسك وتشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان. فتلتف عمود دخان. شوك الحسك حاجة ملهاش قيمة، وغاب الوعر. الوعر يعني ايه؟ لا، الوعر معناها منطقة صحراوية، والغاب اللي فيها ده عبارة عن شجر ملوش ثمر، كله أشواك. فعايز يقول الناس اللي هم عندهم الفجور قيمتهم تساوي شوك وحسك وغاب وعر، ملهمش قيمة. والفجور بتاعتهم زي الاشتعال الذاتي كده، هتخليهم يتحرقوا وفي الاخر عارفين عمود الدخان لما يمشي ملفوف كده اهي، فتلتف عمود دخان، كل الثروه بتاعتهم ليه في نظر ربنا شوك وحسك وغباء تبقى عباره عن عمود دخان بيلف كده حول النفس لغايه ما يوصل لفوق. الله يزعل جدا من الخطيه. شوف في اشعياء 10 يقول ايه، يصير نور اسرائيل نارا وقدوسه لهيبا. نور اسرائيل هو الله، يبقى بالنسبه لهم نار، وقدوس قدوس اسرائيل هو الله، يبقى لهيب، فيحرق وياكل حسك وشوكه في يوم واحد. وفي ملاخي يقول هوذا ياتي اليوم المتقد كالتنور. ايه التنور؟ فرن. وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا. تخيل بقى القش قدام الفرن دي. ويحرقهم اليوم الآتي قال الرب جنود فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا. تخافوش من الأشرار، ما تعلوش همهم، لأن هيبقوا زي الشوك والحسك ويأكلوا نفسهم كده، يطلعوا زي عمود دخان بيلتف. وفي رمية لما اتكلم عن الناس اللي هم عايشين في يسموه الجنسية المثلية او الشذوذ الجنسي، يقول الذكور ايضا اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. يعني الجزاء بتاع الضلال والخطية هينالوه في انفسهم. طبعا حاليا اكتشفنا ايه اللي بينالوه، في امراض بتيجي نتيجة الخطية دي زي الايدز، فياخدوا في انفسهم جزاء ضلالهم اللي كانوا عايشين فيه. ويقول سفر الامثال اياخذ انسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه. يقدر انسان يمشي على جمر ولا تكتوي رجلاه، هكذا كل من يدخل على امرأة صاحبه. يعني عايز يقول دي الخطية عاملة زي نار بتلسع. آية 19، بسخط رب الجنود تحرق الأرض. سخط اللي هو الايه؟ غضب. كن أنت سماء ولا تكن أرضا، لأن الأرض هتحترق بسخط رب الجنود. كن سماء. الانسان اللي عايش حسب الشهوات والارض يبقى انسان ارض يحترق، والانسان السماوي عينيه السماء. عشان كده يقول وينظرون الى الارض واذا شده وظلمه قتام الضيق والى الظلام هم مطرودون. بسخط الرب الجنود تحرق الارض ويكون الشعب كمأكل للنار، لا يشفق الانسان على اخيه. للدرجة دي يعني ان حتى الواحد قلبه ما يحنش على اخوه، زي ما قال برضو في ميخا 7، قد باد التقي من الارض وليس مستقيم بين الناس، جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة. الناس نفسها بتصيد بعضيها. ويقول لأن الابن مستهين بالأب والبنت قائمة على أمها والكن على حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. دي في ميخا والسيد المسيح قالها برضه، يقول لك يسلم الأب ولده والابناء يقومون على والديهم ويقتلونهم، ويقول الكنة على حماتها نفس الكلام. الشر لما بيزيد حتى العاطفة الطبيعية اللي في قلوب الناس بتتحجر ولا كأن في علاقة. وبعدين يلتهم على اليمين فيجوع ويأكل على الشمال فلا يشبع. يأكلون كل واحد لحم ذراعيه، يعني هيبقى في مجاعة لدرجة الواحد لما يلتهم الحاجة اللي على يمينه لسه جعان، يأكل الحاجات اللي على شماله مش شبعان، معناها في مجاعة. كل اللي حواليه ما مش مكفيه لدرجة يأكل كل واحد لحم ذراعه. شوف المبالغة التصويرية، ان الواحد من كتر المجاعة مش لاقي حاجة يأكلها فيأكل نفسه. وطبعا دي عاملة زي يقولك النار لما تلاقيش اللي تاكله يحصل ايه؟ تاكل نفسها، وده الشر فعلا. ناس الاشرار يقعدوا ايه؟ يعملوا شر شر، وفي الاخر شرهم يوقعهم في بعض، يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض ويقتلوا بعض ويفنوا بعض. والابرار بصين يتفرجوا على اللي بيحصل. فلوين يقول ان انا هعاقبكم لو سبتوني، العقوبة ايه؟ بكسر لكم عصا الخبز. هنا شبه الخبز عصاية بتكئ عليها هيكسرها، فالحاجة اللي كنت بتكئ عليها اتكسرت. فقال انتوا كنتم متكلين على انتوا تاكلوا وتشبعوا، هنكسر لكم العصاية دي ما يبقاش فيه خبز. تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد. دي معناها ايه؟ مجاعة. كمية الدقيق قليلة، كمية العجين قليلة، وكمية الوقيد قليلة. ف10 ستات مع بعض يقولوا يا جماعة بدل ما نقعد نولع 10 فران نعجن مع بعض كل واحدة حبة دقيق ونخبزهم في تنور واحد، توفيرا للطاقة، توفيرا للإسراف يعني. ويرددنا خبزكم بالوزن. تخيل لما واحد يقول لابنه انت تاكل 10 جرام 20 جرام 100 جرام، في حد يعمل مع ابنه كده؟ وبعدين يقول انت اكلت كتير، حد يقول لابنه انت اكلت كتير؟ شوف لما يكون في فيض وشبع يفيض عنهم ويوزعوا للفقراء كمان، لكن لما يكون مفيش حاجة خالص لدرجة يقول له خد حتة دي بس عشان اخوك من كتر الجوع. فتأكلون ولا تشبعون. طبعا ده في المعنى الحرفي ان في مجاعة، لكن في المعنى الروحي برضو في مجاعة روحية. ان الواحد يجي على اليمين كده عايز يسمع وعظة جميلة مش لاقي، يروح على الشمال عايز يشوف لحن جميل مش لاقي، فيش حاجة بتشبع، فيش حاجة بتغني الانسان. ففي مجاعة زي ما قال، تأتي اوقات يكون في مجاعة ليس للخبز لكن لكلمة الله. فيأكلون كل واحد لحم ذراعيه. حكاية لحم ذراعي عاملة زي قال ايه؟ اطعم ظالميك لحم انفسهم. شوف لما ربنا يرضى على انسان، الناس اللي بيظلموك دول هيقوموا على بعض ياكلوا لحم انفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف. عارف يسكرون بدمهم يعني ايه؟ ما هو يسكر معناها بيشرب، كأنهم شربوا دم لغاية ما سكروا. حقيقة ساعة لما يكون في معركة وقتل، منظر الدماء في الاول بيخلي الناس تفزع، وبعد كده بيخليهم يعتادوا، ونمر الثلاثة بيخلهم يتشوقوا لسفك الدماء، يبقى زي السكران يعني. في الحروب تحصل كده، اول ما يطلعوا اول طلعة، وبعدين العساكر يلاقوا حد من زملاتهم اتضرب ومات ينزعجوا، بعد شويتين لا بقى عادي، ما في كل شويتين حد بيموت. وبعدين لو وقفت هدنة تلاقيهم عايزين، لا عايزين نكمل. منظر الدماء بيخليهم وحوش. فيسكرون بدمهم كما من سلاف، سلاف يعني خمرة. فيعلم كل بشر اني انا الرب مخلصك وفديك عزيز يعقوب. خليهم يعملوا اللي يعملوه في الاخر ياكلوا نفسه. ويقول في ارميا: اطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فياكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضيقهم به اعدائهم وطالبوا انفسهم. معلمنا بولس يعاتب اهل غلاطيا يقول لهم: اذا كنتم تنهشون وتاكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. يعني ما يصحش اللعنه اللي ربنا عملها على الاشرار انتوا تطبقوها على نفسكم تاكلوا في بعض. خلي بالكم التنبيه ده، لان احيانا هنقعد ناكل في بعض. وفي حج يقول لهم: زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس مثقوب. يعني اللي بياخده دايما إيه؟ يضيع منه. آخر آية متركبة على كلمة يأكلون كل واحد لحم زراعه. منسى فرايم، يعني منسى يأكل فرايم، وفرايم منس، يعني فرايم ما يأكل منس، وهما معا على يهوذا. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. يعني هيقوموا على بعضهم يأكلوا بعض ويفنوا بعض، ومع ذلك مش بيتوبوا، وإيد ربنا لسه ممدودة زي ما قلت لكم، إما للغضب وإما للتوبة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.